الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فهذا مجلس معقود لسماع كتابنا الأربعين الإيمانية في الأحاديث النبوية الواردة في باب الإيمان والاعتقاد، ونحن إن شاء الله عز وجل نحرص على قراءة هذا الكتاب أو هذه الرسالة في مجلس واحد إن شاء الله، وابتدأوها بعد صلاة المغرب يوم السبت 27 من شهر شوال عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بقراءة أخينا الشيخ أبي أحمد. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين القويم، وأسأله جل شأنه أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يحمينا من مضلات المفتنين وموبقات الملحدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين، هدىً وذكرى للمؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق الجهاد، فبلغوا الرسالة إلى كافة العباد، وفازوا بالعز والسعادة في الدنيا والمعاد. وبعد، فقد جمعت 40 حديثًا جعلتها محذوفة الإسناد في باب الاعتقاد والإيمان، وكل حديث منها قاعدة عظيمة في بابه، ينبغي لكل راغب في العقيدة الصحيحة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت على مسائل في الاعتقادات، وسميتها 40 الإيمانية. والله أسأل أن ينفع به العباد، وأن يجعله سبيلاً لتصحيح الاعتقاد، وسبيلاً للوصول إلى رب العباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
طبعاً الرسالة بعنوان 40 الإيمانية منصوبة باعتبار محذوف تقديره كتاب 40 الإيمانية أو رسالة 40 الإيمانية. نعم.
بأسانيدكم المتصلة إلى المصنفين. الحديث الأول: أهمية الإخلاص لله عز وجل. عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
رواه البخاري.
رواه البخاري ومسلم ونحوه. ومسلم نحوه،
يعني قريب منه. هذا الحديث كما قال جمع من أهل العلم لا بد منه في كل باب من أبواب العلم. ومن عجائب صنائع البخاري رحمه الله أنه قلما يفتح كتابا جديدا من كتب صحيحه إلا ويبتدئ بحديث فيه إما ذكر النية أو الإشارة إلى النية تضمينا أو تصريحا لازما أو إشارة. وما من كتاب من كتبه في صحيحه إلا ويختمه بحديث فيه ذكر الموت تصريحا أو تلميحا إشارة أو لزوما. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثاني: جبريل عليه السلام يعلمنا ديننا. بأسانيدكم المتصلة إلى المصنفين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
رواه مسلم.
رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على التفريق بين الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا. الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا فينصرف معنى الإسلام إلى ما يظهر من قول أو فعل، والإيمان ينصرف إلى ما لا يظهر من الأقوال والأفعال التي تكون متعلقة بالباطن والقلب. أما إذا انفرد ذكر الإسلام أو انفرد ذكر الإيمان فكل واحد من الكلمتين تكون متضمنة لمعنى الكلمة الأخرى، وهذا التضمين هو معروف من عرف الشرع ومتفق عليه بين أهل العلم قبل وجود الفرق الغوية. وفي الحديث إشارة إلى أشراط الساعة الصغرى، ومن أعظمها أن تلد الأمة ربتها، تكون الأم هي التي تخدم بناتها، تطبخ لهم وتكوي لهم وتكنس لهم، وهن جالسات واضعات قدما على قدم وكأنهن سيدات وهي الخادمة. هذا أحد التفسيرات وهو واقع اليوم في كثير من البيوتات، بحجة أن البنت تدرس، وبحجة أن البنت تعمل، وبحجة أن البنت بكرة تشتغل في بيت زوجها. إذا هي ما خدمت أمها فمن تخدم؟ فسبحان الله كيف انتكست المفاهيم. كذلك ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، في بعض الألفاظ رعاء البقر، في بعض الألفاظ في غير الصحيحين رعاء الإبل. ونحن نرى اليوم رعاء البقر في أمريكا ورعاء الإبل في الجزيرة ورعاء الشاة في العالم، كلهم تطاولون في البنية، كل واحد يريد أن يكون عنده ما يسمى بناطحات السحاب أطول من بنيان فلان وفلان وفلان، أو من دولة فلان وفلان وفلان. فصدق المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثالث: كيفيات نزول الوحي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنهما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا تفصد عرقا. رواه البخاري.
وجه إيراد هذا الحديث في الأربعين الإيمانية عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان بجميع أركانه أبواب نقلية لا بد فيها من الوحي. أبواب الإيمان كلها نقلية لا بد فيها من الوحي، ولهذا ظل من ظل وقدموا عقولهم في أبواب الإيمان لظنهم أن الوحي ليس له مدخل في أبواب الإيمان. فسبحان من يطمس على البصائر، لو كانت العقول كافية في معرفة الله عز وجل ومعرفة الملائكة ومعرفة الكتب ومعرفة الرسل ومعرفة الإيمان باليوم الآخر ومعرفة القدر لما كان ثم داع لإرسال الرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الرابع: الوحي معجزة خالدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان آية النبي صلى الله عليه وسلم وبرهان صدقه عليه الصلاة والسلام. أمي لم يقرأ ولم يكتب، لم يذهب إلى الكتاتيب ولم يدرس، ويقول مثل هذه الأحاديث فضلا عن القرآن. الآن تجيب رجل درس 4 سنوات ابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، تقول له بس اشرح لي الحديث الأول حديث أو الحديث الخامس مثلا، ما يعرف. درس 12 سنة ما يعرف يشرح حديث. طيب النبي الأمي كيف انطقه الله بمثل هذا الكلام فضلا عن القرآن المنزل عليه الذي تحدى به الله عز وجل الأنام؟ نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس: البدء بالتوحيد عند الدعوة إلى الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
هذا الحديث فيه دلالة على أن من أعظم ما ينبغي أن ينشغل به العبد البداء بالتوحيد، فهو أس الدين وأساسه وأصله. وإذا بدأ بالدعوة إلى التوحيد يرجى له الخير كله فيختم له بالتوحيد. أما من يجعل التوحيد عياذا بالله ثانويا في حياته، يظن أن الدين الأخلاق فقط، الدين المعاملة فقط، فهذا نسأل الله السلامة والعافية يخشى عليه من سوء الخاتم. فمن بدأ بالتوحيد كالأنبياء والرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل ما من عمل من الأعمال شرعه الله عز وجل قولا كان أو فعلا، ظاهريا كان أو باطنيا قلبيا، إلا لأجل ترسيخ التوحيد. وهذه قضية مضطردة. ما من قول أو فعل ظاهري أو قلبي شرعه الله إلا لأجل ترسيخ التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث السادس: مباني الإسلام وأركانه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه. الحديث السابع: وضوح الدين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
لو سألنا أي إنسان ما هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل، إن كان يعني يحترم نفسه وعقله، سيقول التوحيد، ثم العبادات والأخلاق والمعاملات. فإذا كان الأمر كذلك، فلا بد أن يكون المقصود الأعظم أوضح شيء أوضحه الأنبياء والمرسلين، لأنه قال بين، ومن أعظم ما بين التوحيد وقضايا التوحيد. فإذا وجدت أكثر الاختلاف في قضايا التوحيد، تعلم أن المسألة مسألة اتباع الأهواء، ما هي مسألة عدم الوضوح. تقول للناس لا إله إلا الله، يقولون ثالث ثلاث. تقول للناس لا أعبد الله، ما لكم من إله غيره، يقول لا. يطاف بقبر الولي، يرجى الخير من الميت ونحو ذلك. هذا معناه ما فهموا معنى إن الحلال بين وإن الحرام بين. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثامن شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
كلمة أو إن كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي للتنويع، وهذا هو الصواب. معناه بضع وستون إلى بضع وسبعين، أو بضع وسبعون إلى بضع وستين، فهذه هي شعب الإيمان الواجبة، شعب الإيمان الواجبة. أما والتي هي من أركان الإيمان وأصول الإيمان أو من واجبات الإيمان، أما واجبات مستحبات الإيمان كمالات الإيمان فأكثر من بضع وسبعين، فأكثر من بضع وسبعين. وقد تتبع العلماء كالحليمي والبيهقي وغيرهم شعب الإيمان، فوجدوه لا يزيد عن 79 شعبة، وجدوه كذلك. أول ذلك أركان الإيمان الست، ثم أضف إليه أركان الإيمان الخمس، أركان الإسلام الخمس، ثم بعد ذلك الواجبات الأخرى العامة دون الخاصة. والحديث فيه إشارة إلى أن شعب الإيمان متفاوتة في مرتبتها، متفاوتة في نوعها، فالتفاوت في المرتبة منها ما هو أصل في الإيمان كقول لا إله إلا الله، ومنها ما هو من واجبات الإيمان كالحياء، ومنها ما هو من كمالات الإيمان كإماطة الأذى عن الطريق. هذا من حيث المرتبة. أما من حيث النوع فهو قولي وفعلي ظاهري أو قلبي. القولي لا إله إلا الله، الفعلي الظاهري كإماطة الأذى عن الطريق، هذا التمثيل ليس حصر. القلبي الحياء شعبة من الإيمان. وأما من حيث الحكم فقول لا إله إلا الله أصل لا بد منه، ونقضه ذهابه، ويضاده الكفر. وأما الحياء فواجب من واجبات الإيمان، تركه يعني نقصان الإيمان الواجب. وأما إماطة الأذى عن الطريق فمندوب ومستحب، وتركه لا يعني نقصان الإيمان الواجب، لكن يعني نقصان الإيمان الكامل المستحب المندوب. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث التاسع الإيمان وأفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
في أحاديث وآيات كثيرة قرن الإيمان بالله مع شيء آخر، مثل هنا الحديث إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله واليوم الآخر.
فهذا الاقتران لا يعني غفل أركان الإيمان الأخرى، وإنما هذا الاقتران لمناسبة. وذكر الإيمان بالله يلزم منه أركان الإيمان الخمس الأخرى، إما بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام كما هو معلوم عند علماء الاستدلال وعند علماء الأصول. إيمان بالله ورسوله، وهذا أفضل الأعمال. لماذا هو أفضل الأعمال؟ لأنه أصل الأعمال، أرضية الأعمال. لا يمكن بناء الأعمال بدون أرضيته، ولا قيام الأعمال بدون أسه وأصله، ولا قبول الأعمال بدون الإيمان بالله ورسوله، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث العاشر: كمال الإيمان موجب للنجاة ونقصانه عرضة للعقوبة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وكان شاهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. متفق عليه.
هذا الحديث عظيم، يدل على خطورة الشرك بالله جل وعلا، وأنه لا يصح الإيمان والتوحيد إلا بتركه. ومن العجب أن إبليس كيف ضحك على عقول بعض المسلمين، يعلم أنه يجب عليه نبذ الشرك وتركه، فإذا سألته ما هو الشرك لا يعرف من الشرك إلا قوله أن مع الله رب آخر. هذا خطأ عظيم، هذا نوع من أنواع الشرك، وهذا لا يكاد يوجد إلا نادرا. أعظم شرك العالمين الشرك في العبادة، لذلك لا تجدون ألد أعداء الله من هو؟ من ألد أعداء الله؟ الشيطان، إبليس. ما تجده يقول أنا رب مع الله، لا تجده أبدا، ولا يوسوس لأحد ويقول أنا رب أبدا. ما الذي يقوله للناس؟ صل للقبر، ارجو الولي، استغث بالجن. هذا ديدنه وهذا شأن. فالشرك أمره خطير، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يبايع أصحابه على ترك الشرك ونبذه ومجانبته. وفيه دلالة واضحة أن الأعمال الأخرى وإن كانت كبائر كالسرقة أو الزنا أو القتل، هذه لا تناقض الإيمان، لكنها تنقص الإيمان الواجب. لماذا قلنا لا تناقض الإيمان؟ لأنها لو كانت من نواقض الإيمان لما كان الفرق بينها وبين الشرك. هذا وجه. الوجه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث مفرعا على ما سبق: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومعلوم أن الشرك ليس له كفارة إلا التوحيد، ما هو الجلد ولا الرجم، لا. وقوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، دل على أن الكبائر تحت المشيئة، كقوله جل وعلا في موضعين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان بحاجة إلى مغفرة الله في موضعين، كما ذكر الله ذلك في موضعين. الموضع الأول عندما يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، في القبر، فإن عفى الله عنه وثبته نال السعادة. والموضع الثاني يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون، فإن عفى الله عنه كان مع الناجي. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 11 عن أنس رضي الله عنه عن النبي من علامات الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه.
هذه العلامات قد تكون علامات ظاهرية، قد تكون علامات قلبية. فمن العلامات الظاهرية للإيمان: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من علامات الإيمان القلبية حب الأنصار. من علامات الإيمان القلبية حب علي رضي الله عنه. من علامات النفاق بغض الأنصار. وعلى هذا تفرع العلماء أن من أعظم علامات الإيمان أن يحب الإنسان إعلاء كلمة الله، ظهور كلمة الله، إقامة شرع الله. ومن أعظم علامات النفاق أن يبغض الإنسان إقامة حدود الله. يقول: كيف أنتم تقطعون اليد؟ هذه رجعية. اللي يقول هذا الكلام تيقن أنه من المنافقين، ما في كلام، لأن المنافق له علامات، الله ذكر علاماته في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 12 الإيمان بتقدير الله عز وجل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمره وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
أسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات. هذا الحديث حديث فيه دلالة على وجوب الإيمان بالقدر، وأن الإنسان لا يكون قلبه متكئا على عمله، يجب أن يكون قلبك متوكلا على الله متعلقا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 13 عظيم كرم الله وفضل التوحيد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه أحمد والترمذي.
الله أكبر. ما أعظم فضله جل وعلا وكرمه وجوده. إذا كان هذا الفضل يخاطب الله عز وجل به عموم العباد، فكيف يكون فضله للموحدين من عباده؟ نسأل الله أن يميتنا وإياكم على التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 14 عظيم غنى الله وحاجة العبد إلى ربه. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحديث الخامس عشر: الاستعانة بالله والتوكل عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الإنسان الذي يتوكل على الله جل وعلا يزيد إيمانا وقوة وتعلقا بالله جل وعلا. والحديث السابق يجعل الإنسان يحاسب نفسه: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وهذا الحديث يجعل الإنسان يكون بعدما يبذل الأسباب متوكلا على خالق الأسباب جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث السادس عشر: صفات المعبود بحق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت متفق عليه.
هذه صفات ربنا جل وعلا المعبود بحق، الذي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فاحمدوا الله على أنكم تعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وغيركم يعبد مخلوقا. والله لو لم يكن فرق، لو لم يكن ثم فرق بين الموحدين وبين الكفار والمشركين إلا هذا لكان حريا بكم أن تفرحوا بفضل الله. أما الملاحدة فإنهم يعبدون عدما، وهؤلاء من أغبى الناس. الذين يعبدون الموجودات من المخلوقات أهون عقلا من العلم من الملاحدة. ليش؟ الملحد يعبد الطبيعة. هؤلاء أشد ضررا وأشد سفاهة من المشركين، وكل من الكفار والمشركين والملاحدة كلهم سفهاء في عقوله. ولهذا قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث السابع عشر: أسماء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه.
أما ما رواه الترمذي وفيه ذكر هذه الأسماء فالصحيح أن هذه الأسماء جمعها الوليد بن مسلم الدمشقي من كلام شيوخه ثم أدرجه في الحديث، فلا يصح رفع هذه الأسماء الموجودة في أول بعض المصاحف أو في آخر بعض المصاحف، لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل هي أسماء؟ فنعم، أكثرها أسماء، فيها بعض الأخذ والعطاء في بعض الأسماء، لكن جلها أسماء ثابتة لله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عشر: حق الله علينا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
طبعا المقصود أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا على تفسيرين. التفسير الأول أن لا يعذبه ابتداء، وهذا ثابت في حق الكمل من أهل الإيمان. والمعنى الثاني أن لا يعذب من لا يشرك به شيء عذاب الكافرين، وهذا في حق من نقص إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 19: الله تبارك وتعالى المرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم المرسل بالإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دلالة على أن من حافظ على الفرائض والواجبات فقط فإنه يدخل الجنة، وأن الذي يخشى عليه هو الذي ينقص من الواجبات أو يرتكب المحرمات. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 20: حب الله ورسوله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
حب الله ورسوله أصله من أصل الإيمان، فحب الله من أصول الإيمان، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، لكن أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء فهذا من الإيمان الكامل، علامة من علامات الإيمان، من علامات أهل الإيمان الكمل، أنك لا تقدم على محبوبات الله ورسوله شيء، يكون عندك الله ورسوله أحب من كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 21: محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه.
يعني الحديث: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب، أما أصل الإيمان فبأصل المحبة في الحديث الأخرى. أما لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 22: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله،
هنا مكتوب خطأ، مكتوب الشد على الياء الثانية، الصواب النبيين بدون شد على الياء الثانية، صلحوها، ولا أنا مو شايف، ما أدري صح، في شد على الياء الثاني،
صحيح
اي خطا. نعم.
احسن الله اليكم.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. متفق عليه.
يعني خاتم النبيين أو خاتم النبيين، يجوز على القراءتين وعلى الروايتين، فهو عليه الصلاة والسلام زينة النبيين، فلا يأتي أحد يزين الأنبياء بعده، وهو خاتمهم يعني آخرهم، وبه ختمت الرسالات صلوات ربي وسلامه عليه. فما من أحد يدعي النبوة بعده إلا يكون داعيا. وهذا لا يعارض نزول عيسى بن مريم، لأن كون عيسى نبي الله فهذا قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 23: فضل الإسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري.
هذا فيه دلالة على أن الإنسان الكافر إذا أسلم فإن الله جل وعلا يتجاوز عنه تبعات الذنوب المتعلقة بالله عز وجل، هذا هو الصحيح. أما ما يتعلق من السيئات بحقوق العباد فهذا بحسب حق، بحسب كل حق له حكم خاص. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 24: حق الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه.
هذا الحديث بإجماع الصحابة نص على أن من جحد شيئا من أمور الإسلام يكفر، سواء كان جحده للزكاة أو كان جحده لدفع الزكاة إلى ولاة الأمر أو غير ذلك من مسائل الإسلام، فجحد شيء معلوم من الدين كفر مخرج من الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 25: الدين كامل بفضل الله تعالى. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا معناه أن هذه الآية نزلت في شهر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية مكث المحرم وصفر وربيع الأول، وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد شهرين بعد كمال الدين. فمعنى هذا لا نحتاج إلى أحد، عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرجل المعني بأنه من اليهود أي باعتبار ما كان، أي كان يهوديا فأسلم، وهو كعب الأحبار. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 26: وجوب الاعتصام بالسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن الإنسان الذي يريد أن يدخل الجنة لا بد أن يحرص كل الحرص على اتباع السنة، وأعظم ما به النجاة في السنة الاعتصام بالسنة التي نسميها بالاعتقاد. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد؟ فكل اعتقاد حادث بعده لا عبرة به، لا عبرة به. فاللي يجي يقول لك لا والله لازم تعتقد أن القادياني مثلا النبي، هذا معناته أن الدين ما كان كامل وأن السنة ما هي كافية. وهكذا اللي يجي يقول لك أن لابد من الإيمان، إيمان بالإمام الثاني والثالث والرابع والعاشر مثلا، وهكذا اللي يجي يقول لابد أن تعتقد أن البدوي هو ولي الله هو المخلص مثلا، هذا معناه أن عقائدهم ناقصة. حتى جاء هؤلاء وكملوا عياذا بالله. نحن نقول النجاة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي القول وفي العمل.
أحسن الله إليكم. الحديث 27: المحدثات والبدع مردودة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم والبخاري معلقا.
الأصل أن هذان حديث، أن هذين حديثان، لكن فصلت لم أفصل بينهما بعنوان لأنهما متعلقان برد البدع. فالأول: من أحدث في أمرنا هذا، رد لعمل المحدث. طيب قد يقول قائل: أنا ما أحدث، إنما أحدثه أبائي وأجدادي. فالرواية الثانية رد لعمله وإن لم يكن محدثا، إنما كان متبعا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد مصدر بمعنى اسم المفعول يعني مردود. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 28: الحذر من الردة والبدع. عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه.
اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. والحديث فيه دلالة على أن المرتدين والمنافقين وأهل البدع الضالين لا يمكنهم الورود على حوض سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 29: الحذر من تعليق التمائم الحروز. عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري ومسلم.
نعم، الصحيح كما قرأه أبو أحمد، أن بتسكون النون، الشدة خطأ، هذا خطأ مطبعي. أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني من غير الوتر، إلا قطعت. وأو للتنويع وليس للشك، يعني أي قلادة تعلق على رقاب البهائم لأجل دفع العين فلا بد من قطعها، فلا بد من قطعها. وهكذا لو قلدت على رقاب بني آدم، وهذا فيه دلالة على نوع من أنواع الشرك، وهو شرك الأسباب. فمن يعتقد ويظن أن القلائد هذه تمنع العين فهذا نوع من أنواع الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 30: الحذر من الكهان والمنجمين. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم رواه البخاري.
هذا فيه دلالة على أنه يجب على المؤمن أن لا يصدق الكهان، ومن هذا الباب ما يسمى اليوم بالأبراج أو ما يعرف عند الناس بقراءة الكف أو قراءة الفنجان أو ما يعرف الناس اليوم عند الناس بما يسمى بش اسمك عطني توقيعك أنا أقول لك أنت شنو يصير لك شنو راح تتواجه في حياتك، هذا كله من عمل الكهان والمنجمين وهو نوع من أنواع الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 31: الحذر من اتخاذ المساجد على القبور والحذر من الصور. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم
إن أولئك إن أولئك لأن الخطاب مع عائشة أو مع أم حبيبة أم سلمة إن أولئك أنت إذا تكلم رجل تقول أولئك إذا تكلم امرأة تقول أولئك نعم إذا تكلم جماعة تقول أولئكم وإذا تكلم جماعة ناس أولئكن نعم
أحسن الله إليكم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
هذا الحديث فيه دلالة على خطورة ماذا؟ على خطورة البناء على القبور وخطورة الصور وأن هذين الأمرين من وسائل الشرك. ونحن نرى اليوم عيانا بيانا لما بنوا على القبور مساجد ما الذي حصل؟ صاروا يطوفون بها بل ويطلبون من الأموات. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 32: التزام التوسط وترك الغلو والجفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري.
قوله فسددوا معناه ترك التساهل، وقوله لن يشاد الدين أحد حذر من الغلو وحذر من التشدد. إذن لاحظ لا تكن متشددا ولا تكن أيضا متفلتا، كيف تكون؟ على السداد، هذا معنى فسددوا وقاربوا، هذا معنى الوسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا لا غلو ولا جفاء. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 33: الكفر نوعان أكبر وأصغر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
هذا الحديث نص في أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الإسلام وهو المناقض لأصول الإيمان، وهو المناقض لأصول الإيمان، وكفر أصغر لا يخرج من الإسلام لكنه يكون من ما سماه الشارع كفرا أو مما شابه الكفر في وجه كأعمال الجاهلية وككفران العشير والإحسان وكالمودة التي تكون للكفار مودة في إعانتهم على للدنيا مثلا إعانتهم للدنيا أو مظاهرتهم للدنيا ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 34: وجوب الإيمان بوجود الجنة والنار. عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن الجنة والنار موجودتان، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وأضرابهم. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 35: خروج الموحدين من النار إن دخلوها بسبب ذنوبهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نار الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
هذا الحديث نص في صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الموحدين يخرجون من النار ولو بعد زمن نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 36: فضل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فضل الصحابة والتابعين وتبع التابعين، فماذا لكم ماذا لنا؟ لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو أني رأيت إخوان فأبشروا بالخير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وورودنا حوضه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 37: السمع والطاعة لأمراء المسلمين بالمعروف. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
هذا الحديث فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الصبر على جور الأمراء. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 38: عصمة دماء المسلمين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه مسلم.
التارك لدينه واضح هو المرتد الذي فعل أو قال شيئاً ارتد به عن الإسلام، أما المفارق للجماعة فهو قيد كاشف، لأن المرتد مفارق لجماعة المسلمين. وقال بعض العلماء أن فيه دلالة على قتل نوعين من الناس: الأول المرتد، والثاني الخارج على الحاكم، لكن الأول أظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 39: فضائل أعمال الإسلام. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه دلالة على أهمية الإيمان، وأهمية ذكر الله جل وعلا، وأهمية الأعمال والعمل بالقرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. الحديث الأربعون: الاستقامة على الدين. عن عبد الله بن سفيان عن أبيه رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني أمراً في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. قال: يا رسول الله، فأي شيء أتقي؟ قال: فأشار بيده إلى لسانه، رواه أحمد وأصله في مسلم.
هذا الحديث فيه دلالة على وجوب الاستقامة على الدين حتى نلقى الله جل وعلا، على الإيمان والتوحيد، على الكتاب والسنة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صح سماعكم لهذه الرسالة في مجلس واحد مني بقراءة الشيخ أبي أحمد محمد أحمد شلوف حفظه الله، ونفع الله عز وجل بنا وبكم، وأجيز لكم أن تروا عني هذه الرسالة بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث والأثر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والملتقى في مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.